الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي. النقطة ما عاد حسب الترتيب افترض تصير السابعة من المطلب الثالث، نقطة السابعة من المطلب الثالث في النسبة بين الإكراه في باب المحرمات والمحظورات، أو قد يذكر بعنوان الإكراه في الأحكام التكليفية، وبين الإكراه في باب المعاملات. أولا، انتهى المصنف في المطلب السابق إلى أن الإكراه كمصطلح فقهي له معنيان: عرفي أو لغوي واصطلاحي فقهي. أما اللغوي فهو بمعنى الاضطرار والإلجاء، ومن الواضح أن الإكراه بهذا المعنى مع إمكان التخلص لا يصدق، فالإكراه بالمعنى اللغوي مشروط بالعجز، فالمتمكن من التخلص لا ينطبق عليه عنوان الإكراه العرفي أو اللغوي. وأما المعنى الشرعي للإكراه فهو بمعنى عدم طيب النفس، ومن الواضح أن هذا لا مدخلية له بالعجز وعدم العجز والتفصي وعدم التفصي، وإنما مسألة وجود وعدم وجود طيب النفس خاضع لما يراه الشخص من ترتب الآثار نفعا ومضرة بالنسبة له، فكونه راض أو لا، أو تطيب نفسه أو لا، إنما هو خاضع لعلاقته وإرادته للآثار الخارجية. على كل حال، المعنى اللغوي مشروط بالعجز، وأما المعنى الاصطلاحي فليس مشروطا بالعجز. ثانيا، الشرط في رفع الأثر الوضعي، الشرط المعتبر في رفع الأثر الوضعي كما اتضح وهو الإكراه.
فبالنسبة للمعنى الفقهي
اللي تعرضنا له
هو بمعنى طيب النفس، فلما تخلية التفصيل
شرط. نعم، يعني بعبارة أخرى، قد يتمكن من التفصي ولا تطيب نفسه، وقد لا يتمكن من التفصي وتطيب نفسه، يعني بالعكس، مرة يتمكن من التفصي، هذا الذي يتمكن من التفصي يفترض أنه شنو حسب العادة ويقدر يخلص من الإكراه، لكن مع ذلك يوقع العقد وإلى آخره، وقد تطيب نفسه وقد لا تطيب، والعاجز عن التفصي قد تطيب نفسه وقد لا تطيب، اللي هو هذا هم عبارة في الدرس السابق كانت هم إذا صريح عبارة المصنف. وقد يتحقق مع إمكان التفصي، قلنا ضيفوا لها حتى تصير العبارة واضحة وتنحفظ، وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان التفصي وقد لا يتحقق، فبالتالي التفصي وعدم التفصي لا مدخلية له في الحكم في عنوان الإكراه الفقهي بالمصطلح الفقهي. ثانيا، هسه النقطة الأولى بس حتى يصير واضح عندنا، هاي أولا شنو كانت؟ مجرد بينا معنى تصورا لغة واصطلاح. ثانيا، نجي بيان ما هو الرافع للحكم، فنقول الشرط الرافع للأثر الوضعي، الشرط الرافع للأثر الوضعي هو الإكراه بمعنى عدم طيب النفس. فمن يجري معاملة عن طيب نفس تثبت له الآثار، ومن يجري معاملة لا بطيب نفسه لا تثبت له الآثار. وأما الشرط الرافع للأثر عن الحكم التكليفي أو الرافع للحكم التكليفي فهو الإكراه اللغوي، أي الإكراه بمعنى الاضطرار والإلجاء. يعني من يضطر ويلجأ إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب ولا يتمكن من التخلص من هذا يرتفع الأثر التكليفي، فإن كان حراما يحل وإن كان واجبا يباح. أما إذا اضطر إلى محرم أو إلى ترك واجب ويتمكن من التفصي والتخلص فيبقى الحرام على حرمته والواجب على وجوبه. وعليه إذا اتضح الرافع للأثر الوضعي والرافع للأثر التكليفي فالنسبة بينهما هي العموم، بينهما بين الإكراه شرط الحكم الوضعي والإكراه شرط الحكم التكليفي النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، والإكراه الشرعي أعم من الإكراه العرفي، أو قل الإكراه الرافع للأثر الوضعي أعم من الإكراه الرافع للأثر التكليفي، بالتالي الرافع للأثر التكليفي يكون أخاص. وما ذاك إلا من جهة اشتراط الإكراه الرافع للأثر التكليفي بشرط أو بقيد يوجب تضييق دائرته، وهو والشرط هو العاجز عن إمكان التفصيل، العاجز عن التفصيل. فباعتبار أن الإكراه في الأحكام التكليفية أخذ فيه قيد زائد وهو العاجز عن التفصيل، ولم يؤخذ هذا القيد في رفع الحكم الوضعي، كانت النتيجة العموم والخصوص المطلق والرافع للأثر التكليفي أخاص. فيمكن أن يقال حينئذ في مقام تشكيل قضيتين كما ذكر في المنطق، فيقال كل ما صدق أو تحقق الإكراه في المحرمات صدق أو تحقق الإكراه في المعاملات، كل ما صدق الإكراه في باب المحرمات صدق الإكراه في باب المعاملات. ونجد بعد نحتاج سالبة جزئية في باب المعاملات لا يصدق معه الإكراه في باب التكليفي، باب الأحكام التكليفية بعض موارد الإكراه في المعاملات ليس معه إكراه في المحظورات أو في باب المحرمات. صار واضح إن شاء الله؟ ثالثا، ما تقدم من النسبة إنما هو بلحاظ صدق الإكراهين، والمصنف لاحظ تارة صدق الإكراهين وأخرى صدق الملاكين، أما النسبة بين الإكراهين كما تقدم فهي العموم والخصوص المطلق، وأما بين الملاكين والمناطين فهي العموم والخصوص من وجه. فإذا لاحظنا المناط والملاك في الرافع لأثر الحكم التكليفي، والمناط والملاك الرافع لأثر الحكم الوضعي، نجد أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه. ما هو ملاك كل منهما؟ أما ملاك ارتفاع الحكم التكليفي فهو انحصار أو توقف دفع الضرر بفعل الحرام، واضح؟ إذا انحصر أو توقف دفع الضرر بفعل الحرام، يعني بفعل بفعل المكره عليه، تحقق ملاك ماذا؟ ملاك رفع الأثر التكليفي. وأما ملاك الأثر الوضعي، ملاك رفع الأثر الوضعي فهو عدم طيب النفس. هذان الملاكان متى يجتمعان ومتى يفترقان؟ يتضح ذلك في الأمثلة الآتية. من نقول نسبة عموم وخصوص من وجهه، يعني شنو؟ أكو مورد اجتماع ومورد افتراق لكل منهما. ألف، مورد الاجتماع يعني صدق الملاكين معا، يعني مورد معين يصدق الاضطرار ولا يرتفع إلا بفعل الحرام ويصدق عدم طيب النفس، فيرتفع الأثران، هم الأثر التكليفي يرتفع وهم الأثر الوضعي يرتفع. مثاله كمن أكره على أكل ميتة أو بيع داره وإلا قتل. لو تبيع بيته، لو تأكل الميتة، لو أكتله ولم يكن له ما يتخلص منه من هذا الضرر، ما كان يتمكن مثلا تورية، يسافر، يستنجد معين، خادم غيره، ماكو، خلص هو فرض في مكانه مستفرد به الظالم، ودار أمره بين أن يأكل أو يبيع أو يقتل. خب إذا باع، بيعه باطل لأنه ما عنده طيب نفس. أكل الميتة، شنو؟ مرتفع أثر الحكم التكليفي لأنه مضطر وما ما يتمكن من التفصيل. إذا لم يفعل كل منهما يقتل. خب أنا أنت هنا بهذا الخيار إيش تختار؟ واضح؟ ما يصير بيع البيت باطل، بيع الدار باطل. فبالتالي بغض النظر انه شنو راح ينفع خارجه، اثر الحكم التكليفي ارتفع ليش؟ لانه اضطرار وغير قادر على التفصيل. على فرض انه باع، يقع البيع باطلا لانه لا يوجد طيب نفس. فهنا في هذه الفرضيه، في هذا المثال، اجتمع ارتفاع الملاك او تحقق الملاكين، عفوا، اجتمع الملاكان، هم اكو اضطرار ولا يمكن التفصي، وهم اكو عدم طيب نفس. اجتمع ملاك رفع الاثر الوضعي وملاك ارتفاع الاثر التكليفي، واضح؟
لم يجتمع في المورد،
ها؟
لم يجتمع في المورد وانما في الموردين، فهل يصدق عليهما انهما صدقا وتحققا في مورد واحد؟ المفروض هو
ما ما, ما 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 افتهمت شنو؟ تريدون يعني نفس الفعل الواحد؟
نفس الفعل الواحد،
ما عنده خوف فعل واحد، هو تكليفي هو وضعي، يعني قصدكم انه الظالم يأمره بشيء واحد وهذا هم هم يصير رفع اثر تكليفها مثل وضعي. ها
هو هذا
وين كان
وين كان بس
انا
اقول مثال
شيخنا شنو مثلا شنو مثلا
لا مثلا اذا اكل الميته
اي
فالامر المرتفع هو اثر الحكم التكليفي فقط
اي لا لا
ما شفنا ما ارتفع عن هذا احنا نقول يرتفعان معا
يرتفعان مو فعلا مو مو المقصود يرتفعان فعلا وانما الان الحكم المشرع عن هذا باطل لو اتى به وهذا حلال لو اكله مو بالضروره ان يفعل الفعل وتثبت له ارتفاع الاثار الوضعيه او التكليفيه معا في نفس المثال الواحد وانما المقصود الان الملاكان اجتمعا مو الحكم فعلا باثاره الخارجيه وقع وليكن هو هذا وإذا أريد نلتزم بك
وإلا بالفعل الخارج
ما جيد
لم يجتمع
طوني مثال يصير مثل ما تريدون
ما أدري بس أنتم يعني كان أنه كلامكم يصدر كل الملاكان
كل الملاكين
كان المفروض يصدر كل الملاكين في والصدق لا يتحقق إلا في مورد
ما كان هيك لا تابعوا يعني ستتأملوا تابعوا الأمثلة الفقهية ما أقدر أنفي مطلقا لكن من ما مر علي ومن الصعوبة بمكان إذا ما كان متعذر أن مثال واحد هو مبتالي وإذا حكم وضعي مو تكليفي حكم تكليفي مو وضعي مضطر علما مضطر علما هذا بالتالي صار ارتفاع تحقق ملاك الحكم الوضعي وين اضطرار؟ يكون اكو حكم تكليفي ارتفع. مو جاي نقول اضطرار يرفع اثر الحكم التكليفي؟ هنا وين الاثر التكليفي اللي ارتفع؟ صحيح مضطر ما يتمكن من التخلص من بيع الدار، لو يبيع الدار لو يقتل بلا اشكال راح يبيع الدار. ويقع باطل خلص.
احنا غرضنا شفنا يتحقق الملاكين.
اي نعم بس مو بمتعلق واحد في ظرف واحد في مورد واحد في ساعة واحدة مو بلحاظ مثلا مكلف واحد مثل ما يقول الشيخ أحمد هو مورد بالتالي مو يعني متعلق مش ما أعرف شلون أعبر عنها بس المهم خلوني التأمل ما أدري ما بالي شيء في كل أمثلة الاجتماع والعموم الخصوص من وجهه وكل صراك وحيثيتين حتى إذا تجيب مثال الطائر والأبيض
هو حيثيتي لكن مو موردي حيثيتي
فهذا هذا نهم اثنين هذا نهم اثنين
شيخ اللي هو خارج واحد
لا بالخارج اثنين أبدا اثنين بياض وطائر اي هذا واحد شنو بيا واحدة بيا واحدة طائر غير البياض شنو
أقول في مصداق واحد
اي هذا مصداق واحد على كل انت المطلب ما يستحق القدر هذا مورد الاجتماع مورد افتراق التكليف يعني مورد صدق الملاك الرافع للأثر لأثر الحكم التكليفي دون الوضع كمن كان في الصحراء واضطر لأكل الميتة وإلا يموت واضح أو اضطر لبيع داره لعلاج ولده من المرض لئلا يموت الولد فهذا شنو يصير ما ارتفع الوضع
هو راغب شيء طيب
نفسه طيب نفسه موجود
نعم
هو بالعكس هو عند غاية الرضا أن يبيع داره حتى يعالج ابنه فبالتالي في ما هذا نفس الحالة اضطر لأكل الميتة صار رافع للأثر التكليفي اضطر لبيع الدار ما رفع الأثر الوضعي ما كنت تكليفي. هو نقول في هذه الحالة ما ارتفع مو التكليفي، الوضع ما ارتفع، تحقق ملاك الأثر الوضعي، عفوا ما تحقق ملاك الأثر الوضعي، فبالتالي البيع صحيح مع كونه مضطر، مع كونه مضطر وأكو ملاك الحكم التكليفي، لكن ماكو أثر تكليفي حتى يرفعه. ظهر المطلب بغموض يعني.
بس هو هذا
شو متوقفين
من باب الموضوع.
أنا أقول نفس الفرضية جبناها بحكم تكليفي وجبناها بحكم وضعي حتى يظهر الأثر، اضطر لفعل. إذا كان المضطر إليه حرام مع عدم إمكان التفصي يؤدي إلى ارتفاع أثر الحكم التكليفي. نفس الفرض يجب اضطر لبيع، اضطر لمعاملة، خب هذا بالتالي الاضطرار يرفع أثر يحقق لملاك الحكم التكليفي الوضعي؟ لا، وإنما في هذه الفرضية ليش جبناها فرضية لعلاج ابنه؟ هو عنده طيب نفس بل غاية طيب النفس حتى يبيع، فمع كونه مضطر لكن أكو طيب نفس، فما تحقق ملاك الأثر التكليفي لكن ما له رفع الأثر التكليفي، لكن ليس له حكم تكليفي يرتفع، وبهذا الإضطرار لم يكن ملازما لتحقق ملاك الأثر الوضعي، لأن أكو طيب نفس مو أكو عدم طيب نفس. واضح إن شاء الله. وأما مورد افتراق من جهة ارتفاع أثر الحكم الوضعي، يعني في مورد صدق ملاك رفع الأثر الوضعي دون التكليفي، وهو في مورد عدم الانحصار مع عدم طيب النفس. طبعا ذاك الفرضية السابقة صار عندنا انحصار مع طيب النفس، انحصار مع طيب النفس، هسه هذا الفرضية الثالثة ها عدم الحصار مع عدم طيب النفس. مثالا من أكره على فعل شيء مع التمكن من التفصي، وهنا أنا ما راح نتعب زايد نجيب نفس المثال اللي ذكرناه سابقا في من كان داخل الحرم وخدمه خارج، وفي نفس المحل هاي الفرضية خدمه يقدر يطلع بكل بساطة 10 خطوات يصح لهم ويتخلص من الضرر، لكن هو قال على نفسه أن ما يخرج من الحرام. ففي هذه الحالة إذا أكره على البيع باطل، لأن ما عدا طيب نفس. إذا أكره على أكل الحرام ما يرتفع الأثر التكليفي لأنه يتمكن من التفصيل. ففي هذا الحالة شنو صارت؟ توفر ملاك رفع الأثر الوضعي ولم يتوفر ملاك رفع الأثر التكليفي. اتضح له؟ نعم. مثال واحد. لا مو مثال واحد، قلنا مرة يجبر أو الظالم يطلب منه بيع ومرة يطلب من عنده شرب خمر مثلا، تمام؟ هم اختلف. نعم نفس الشخص الواحد، وانت هم افرضه بالأمثلة السابقة مورد الاجتماع ومورد هم نفس الفرد الواحد، لكن افرض مرة يصير لل حكم التكليفي ومرة للأثر الوضعي ومرة اثنين نسوي. وين؟
لا الأثر الوضعي
لا احنا نجيب مثال لوجود ملاك الأثر الوضعي، رافع الأثر الوضعي اللي هو بالتالي اكو شنو؟ اكو عدم طيب نفس. فبالتالي هذا الشخص اللي هو قاعد بالحرم ويقدر يصح لهم برا خدمه، واذا باع باطل، بيع باطل لانه ماكو طيب نفس. وما ادري ما كنتم مشرفين مثلا لو صارك احتجاج وترافعوا للقاضي والقاضي ساله خوب انت ليش بعت اذا كان انت ما عندك طيب نفس؟ يقول ما اقدر، يعني ما اقدر شو اسوي؟ يعني كون اترك الحرم حتى اروح اصحح الخدمه، ما اقدر ما ادعو في الحرم. بخلاف ما لو كانها في وسطهم، هو موجود يمهم بيناتهم وقالوا له بيع او اقتلك ببساطة، بس يأشر، بس يقولهم خلصوني منه، خلص ما عندي شيء. في الفرضية الثانية القاضي ما ياخذ كلامه، يقول لا إيه اطلب منهم اخلص، بما انك بعت اذا انت اكو عندك طيب نفس فبيعك صحيح. بينما اللي بداخل الحرم ويؤمر بالبيع ويبيع ويدعي أنه ليس له طيب نفس، القاضي يصدقه يقول له أي صحيح جدي تبقى بالحرام، أن تقوم وصح خدمك صار بها ترك الحرام، وأنت عندك غرض عقلائي وديني وشرعي أن تبقى داخل الحرام، فأصدقك إذا تقول ما عنده طيب نفس أصدقك. واضح الفرق بيناتهم؟ نعم. بلي ها. والشاهد هذا كملنا الأمثلة لحالة نسبة العموم والخصوص من وجه. المصنف يقول الشاهد على اختلاف صدق المناطين واختلاف صدق الملاكين، أي الشاهد على تخلف أحد الملاكين عن الآخر، هو أن الفقهاء فرقوا بين حالتين. الحالة الأولى تحقق الاضطرار لأحد المحرمين لأحد المحظورين كمن أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة وإلا يقتل. الحالة الثانية كمن أكره على معاملتين أو اضطر لمعاملتين كمن أكره على طلاق إحدى زوجتيه وإلا يقتل. ففي الأولى في الفرضية الأولى اضطر لأحد المحرمين أو يقتل، اتفقت كلمة الفقهاء على ماذا؟ على ارتفاع توفر ملاك رفع الأثر التكليفي فيحل ما يرتكبه. شوف يأكل الميتة يشرب الخمر أي واحد يفعله ما مرتكب حرام. وأما في الفرضية الثانية من اضطر لمعاملتين كطلاق إحدى زوجته فأيا منهما يطلق اختلفوا، اختلف الفقهاء، فمنهم من توقف بمعنى أنه لم يجزم بتوفر ملاك رفع أو توفر ملاك الأثر الوضعي، اختلفوا يقول جزم ما عندي، من توقف قال لا أجزم بتوفر الملاك أو بارتفاع الملاك، فمتوقف ساكت. قول آخر جزم بتوفر الملاك وقال ببطلان البيع طلاق، كلامنا طلاق، فإذا توفر الملاك يعني عدم الطيب يعني البيع باطل. ومنهم من جزم بعدم توفر الملاك يعني ما توفر عدم طيب النفس، فبالتالي البيع صحيح الطلاق صحيح. المصنف يقول اختلافهم في هذه الفرضية مع اتفاقهم على الفرضية السابقة هذا الشاهد، يقول أنا ما أحتاج شاهد الأمثلة جبتها، لكن هذا الشاهد على أن الإكراه المعاملاتي والإكراه التكليفي يفترقان، يتخلف أحدهما عن الآخر. الملاكين نعم. واضح إن شاء الله. شيخ عبد الهادي خلصنا بعد راح نطبق العبارة. قال فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي. هذه خلص الشق الأول اللي ذكرناه بين الإكراهين، شنو النسبة؟ عموم وخصوص مطلق. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من الوضع أثر الوضع وأثر التكليفي، لكن من راح نلاحظ هنا بعد مو الإكراه والإكراه، راح نلاحظ المناط. من دون ملاحظة عنوان الإكراه، وإلا إذا لاحظنا عنوان الإكراه راح نرجع للنسبة السابقة عموم وخصوص مطلق. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما بين المناطين هي شنو؟ كانت النسبة العمومة من واجه، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر. وفي يعني والملاك في رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وعدم طيب النفس. الأمثلة هم تركها أن راح انتقل المن رأسا للشاهد، وفي ضمن الشاهد أشار لي بعض الأمثلة. قال ومن هنا يعني من كون النسبة بين الملاكين كما بينا كما قلنا لم يتأمل، ومن هنا أي من أن الملاك في التكليفي كذا وفي الوضعي كذا وقد يتفقان وقد يفترقان، لم يتأمل أحد من الفقهاء في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، يعني أكره على شرب الخمر أو أكل الميتة وإلا القاتل، هذا اللي بعبارته أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، يعني إما هذا وإما هذا، لا واحد من ذني أو أقتلك، هذا شنو؟ لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، يعني توفر ملاك رافع للأثر التكليفي فيكون حلالا، ارتفع الأثر التكليفي بعد ماكو حرمان. واضح إن شاء الله؟ لأن المعيار والملاك في رفع الحرمة هو شنو الملاك؟ دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما وهو حاصل في المقام، هذا الملاك، فإذا ارتفعت الحرمة. أما لو كانا عقدين، لو كانا شنو الأمران، لأن هو شنو قال؟ لو أكره الشخص على أحد الأمرين. أما لو كان الأمران عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين، يعني من الفردين، هو مو أكره على أحدهما، قال طلق إحدى زوجتيك، وما قال فلانة أو فلانة كبيرة أو صغيرة، وإنما قال شنو إحدى زوجتيك، من اللي شخص اللي اختار الخصوصية؟ هو هنا قاعد يمهد، اللي يقول شوف من اللي اختار هو، فراح أي راح يوجد لنا منشأ القائل بالتوقف أو منشأ القائل بعدم الارتفاع، يقول لنا مختار. فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصيتين يعني طلاق هذه أو هذه بطيب نفسه ويرجحه على الآخر، راح يصير اختياره بطيب نفس، هذا كما لو كان هو شنو كما يعبرون هو رايدها من الله، يريد يخلص من واحدة من عندهم، فبس قالوا له هيك شيء عده طيب نفس لي أن يطلق، أو لا كان هو يريد يبيع فد شيء والقانون كان مانعه وإجا أجبره يريد يبيع واحد من البيوت مالته، يريد أموال، بس هو سابقا ما قلت لأن القانون منع من البيع، إجا هذا أكرهه على البيع، قال إيه وأنا هذا أريد، فشي يسوي يبيع واحد من البيتين، هو رايته طيب نفس لكن أكو إكراه. هنا أنا وقع الخلاف، قال بدواعيه النفسانية الخارج عن الإكراه، هذا مكره يعني شنو؟ أن ما يختاره مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ بعدنا هذا المطلب إن شاء الله بالدرس الآتي نجي نقف عليه، إنه هذا ما جنسه وكذا ما دخلنا به، إحنا رايدين فقط محل شاهدنا فيما تقدم من النسب. شو يفرق؟ على تقديرين صفة فاعل أو نائب فاعل. استشكل غير واحد. استشكل أي بيها الأرجح نقرأها استشكل. سهلة. فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره مكره عليه باعتبار جنسه فهو مكره على الجنس. راح يجي هنا الكلام يقولون بأنه إذا مكره على الجنس فهذا ما يرفع الملاك، يعني ملاك المصحح المبطل للبيع أم لا، بل أفتى في القواعد، هذا اللي قلنا بعضهم توقف بعضهم أفتى بالعدم بعضهم أفتى بال، أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه، وإن حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة، إذا قبل المكره بأن شي يقول طلقت إحدى زوجتين فهو بالتالي هذا شرعا ما له أثر، لابد من تعيين متعلق الطلاق. فهذا كلامه مجرد ألفاظ ما راح يصير له أثر، بس إذا المكره قبل بهذا خلص فهو بعد تخلص من عنه، لا طلق الأولى ولا طلق الثانية، لأن هو مكره على أكره على الجنس، هو جاب الجنس والمكره قبل به. فبالتالي ليش الفقهاء يحكمون بصحة الطلاق لو اختار إحداهما؟ راح يصير هذا اختياره عن طيب نفس وبيانه بشكل أوضح، راح يجي ضمن العبارة الآتية في المطلب الآتي. لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.